عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. من المعلوم أن الصائم منع الله عز وجل عنه أشياء كانت مباحة في حين الفطر، فالأكل والشرب واستمتاع الرجل بزوجه وجماعه لها، هذا كله حلال حينما يكون المسلم مفطرا. فإذا دخل في الصوم حرم عليه الأكل، حرم عليه الشرب، حرم عليه اتيان شهوته، وهذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا تعود في أثناء الصوم ترك الأشياء المباحة في الأصل لله سبحانه وتعالى، فهذا يعينه على تقوى الله جل وعلا في حياته كلها باجتناب وترك المحرمات الأصلية التي تحرم في حال الفطر وحال الصوم. وهذه الحكمة أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الحكمة، لعلكم أي من أجل، لأجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. فالصوم من أعظم الأسباب المعينة على تربية المسلم على تقوى الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا تنبيه على أن ليس المقصود من الصوم فقط أن تقتصر على ترك الأكل والشرب، وإنما المقصود أن تجتنب ما حرم عليك أثناء الصوم من هذه المفطرات، وأن تجتنب ما حرم الله عز وجل عليك من قول أو عمل. ومن أشد المفطرات الجماع في نهار رمضان، فإن الذي رتب عليه أشد بكثير مما رتب على غيره من المفطرات، فدل على أنه من الآثام العظيمة ومن الفواحش ومن الموبقات والمهلكات. قال المؤلف رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. باب كفارة من أتى أهله في رمضان. الكفارات أحد الأسباب التي يمحو الله بها الذنب والخطيئة، فإن الذنوب تمحى بأسباب، أعظم هذه الأسباب التوبة إلى الله جل وعلا، التوبة إلى الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب الذنوب التي تاب العبد منها إلى رب سبحانه وتعالى. ومن أسباب التكفير الكفارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى على بعض المخالفات الشرعية، فمن حلف وحنث في يمينه يكفر، عليه كفارة، ومن قتل نفسا خطأ فعليه كفارة، ومن ظاهر من أهله فعليه كفارة، ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة، وهكذا. وهذه الكفارات توقيفية، هذه الكفارات توقيفية، منها العتق، منها الصيام، منها الصدقات. الله عز وجل يحكم ويقضي بما يشاء. باب كفارة من أتى أهله، يعني زوجته، وأتى يعني جامع، بمعنى جامع. أما لو باشر حتى لو أنزل فهذا غير داخل في الحكم. المقصود بالإتيان هنا يعني حقيقة الجماع، أن يحصل إيلاج في رمضان، يعني في النهار، في نهار رمضان، ممن يجب عليه الصوم أداء، ممن يجب عليه الصوم أداء. معنى ذلك لو أن المسافر سافر وجامع أهله فلا كفارة عليه، لأنه لا يلزمه الصوم أداء. هكذا المرأة الحائض، المرأة الحائض لو جامعها زوجها ولو باختيارها وسبب منها فليس عليها كفارة، ليس عليها هذه الكفارة، إنما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليها القضاء، لأنه لا يلزمها الصوم أداء، بل لا يصح منها. فإذا قوله في رمضان يعني في نهار رمضان يخرج بذلك الليل، والمقصود به من يجب عليه الصوم أداء. قال حدثنا مسدد، حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل ابن المستورد الأسدي، ويقال الأسدي، ثقة حافظ، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة 228 للهجرة، لم يخرج له مسلم، لم يخرج له مسلم، أخرج له البخاري، وأخرج له أبو داود، وأخرج له الترمذي والنسائي. حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى ابن نجيح أبو جعفر البغدادي ابن الطباع، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له الترمذي في الشمائل، ولهذا إذا رجعت للتقريب تجد رموزه خاء تاء، يعني البخاري تعليقا، وتاء ميم، يعني الترمذي في الشمائل. وأخرج له أبو داود كما معنا الآن، وأخرج له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. المعنى يعني أن الحديث الذي سيسوقه هو معنى حديث أو ألفاظ هذين الشيخين. قال أخبرنا سفيان، عندنا في المحدثين كما هو معلوم سفيانان مشهوران، سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. في الغالب إذا كان بين سفيان وبين صاحب الكتاب من الكتب الستة راوي واحد فالمقصود به سفيان بن عيينة، وإذا كان بين سفيان هذا وبين المؤلف اثنان فالمقصود به سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري تقدمت وفاته، سفيان بن عيينة تأخرت وفاته. سفيان بن عيينة بن أبي ميمون اسمه عمران الهلالي، توفي كما تقدم بالأمس سنة 198، أخرج له الجماعة، من كبار الأئمة والحفاظ. قال مسدد قال أخبرنا، من الذي قال؟ قال مسدد قال، يعني قال سفيان، لفظ مسدد يعني مسدد. أخبرنا سفيان، أخبرنا الزهري، أخبرنا الزهري، ويكون محمد بن عيسى قال عن الزهري، عن الزهري، يعني يكون محمد بن عيسى أخبرنا سفيان عن الزهري، أما مسدد فقال عن سفيان أخبرنا الزهري. فإذا تريد تضيفها حتى تتضح لك اكتبها. قال مسدد قال أخبرني يعني قال ثانية بعدها من؟ بعدها سفيان. بعدها سفيان. أخبرنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله المعروف بن شهاب، مشهور بالزهري ومشهور بابن شهاب، أحد كبار الحفاظ والفقهاء سادات هذه الأمة، توفي سنة 125 للهجرة، أخرج له الجماعة. عن حميد يعني بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أخرج له الجماعة ثقة، توفي سنة 105 للهجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الشهير أكثر الصحابة رواية للحديث، ولهذا اجتمع أهل البدع على بغضه كرهونه. لماذا؟ لأنه ما من فرقة من الفرق الضالة إلا وقد روى أبو هريرة ما ينقض عليها بدعتها. فحديثه في القدر ترد على القدرية، حديثه في الصفات ترد على الجهمية، حديثه في الإيمان وأن العمل من الإيمان ترد على المرجئة، وهكذا. فلهذا يكثرون فيه الطعن إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، لكن أكثر العلماء على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وجماعة من أهل الأنساب يقولون عمر بن عامر الدوسي، فهذا يعني أشهر قولين في اسمه عبد الرحمن بن صخر أو عمر بن عامر. قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. هلكت في الدين ولا في الدنيا؟ في أمر الدين، في الدين، يعني فعلت شيئا يهلكني يوبقني. فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ ما شأنك؟ أولا إتيان للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فقهه، أنه جاء لمن عنده العلم، ما راح يستفتي أي أحد، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ولهذا لما جاء النواس ابن سمعان دخل على النبي عليه الصلاة والسلام الرسول مباشرة قال له جئت تسأل عن البر والإثم، تسأل عن البر والإثم، ليس هذا معنى أن الرسول يعلم الغيب، ولكن معنى ذلك أن الله أطلعه على أن النواس جاء أو وابصة جاء يسأل عن، جاء يسأل عن البر والإثم. فقال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعها في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم. قال له عليه الصلاة والسلام فهل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني عندك رقبة تعتقها، أو عندك قيمة، عندك ثمن، ثمن رقبة تشتريها وتعتقها؟ قال لا. ونلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف، لم يوبخ، ما قال لها ما تتق الله، ما تخاف الله، كيف تنتهك حدود الله، كيف، لماذا لم يعاتب؟ لأنه جاء مستفتي، جاء مستفتيا، والمستفتي لا يوبخ، لو وبخ من جاء يستفتي ما عاد استفتى أحد، ولا لا؟ كل من وقع في مشكلة يريد يذهب للشيخ يستفتيه، تذكر كيف الشيخ سلخ فلان وسلخ فلان، فما عاد يروح يسأل. فمن أدب المفتي أنه ما يوبخ من جاءه مستفتيا، لو فعل ما فعل يبين له حكم الله، ولا سيما إذا جاء هذا المستفتي نادم، جاء خائف، وفي الغالب ما جاء يسأل إلا وهو يشعر بالحرج مما فعل، يريد المخرج ويريد الخلاص. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. رقبة هنا مطلقة، ما قال رقبة المؤمنة، ولكن الذي عليه كثير من العلم أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة، ولابد أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الانتفاع بها، تمنع من العيوب التي سليمة من العيوب التي تمنع الانتفاع بها. فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ طيب، لما قال له لا، هل طلب منه الرسول شهود يشهدون أنه فقير ما يجد قيمة رقبة؟ لا، نقله للكفارة الثانية، وهذا دليل على أن المسلم مؤتمن على حاله وعلى جوابه. قال: ما عندي، خلاص المفتي ينقله للمسألة بعدها. صادق الحمد لله، كاذب بينه وبين الله عز وجل هو يجازيه. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلف ولم يطلب شهادة مثلا طبيب أو كذا أو كذا، خلاص قال: ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. إذن نلاحظ أن الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة شديدة، هي أشد أو من أشد الكفارات إن لم تكن أشدها، وهي مثل كفارة الظهار سواء بسواء، مثل كفارة الظهار سواء بسواء. تبدأ أولا بعتق رقبة، إذا لم يجد رقبة أو الرقبة موجودة لكنه لا يستطيع، ما عنده قيمة شرائها، فإنه ينتقل إلى الكفارة الثانية. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة الآن شاع عند الناس، إنه السعي في فكاك شخص من القصاص، يسمونه عتق إيش؟ عتق رقبة، ساهموا في عتق رقبة فلان. مع تكرار هذا الوصف قد يظن بعض الناس أن الذي عليه كفارة رقبة أنه لو ساهم في فك شخص من القصاص أنه يكون قد أدى الكفارة التي عليه، وهذا المعنى غلط غير مراد هنا. هو إن شاء الله فيها أجر وفيها خير، لكن ليست هي الكفارة المقصودة في كفارة الظهار ولا كفارة القتل الخطأ أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة اليمين إذا حنث فيه، هذا شيء وهذا شيء. فإذن الكفارة على ثلاث درجات: الأولى عتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين ما يقطعها إلا بعذر شرعي، مثل مرض يعجز عن الصوم معه أو يضره الصوم معه، أو سافر لغرض ما فله أن يفطر، ما هو يسافر يتحيل على قطع التتابع، لا، الله عز وجل لا يجوز أن يخادع ولا يخادع، فإذا سافر من أجل التحيل على الفطر هذا ما ينفعه. فإن عجز عن الصوم، عجز عن الصوم أنه ضعيف البنية ما يستطيع يصوم، أو أنه شديد الشبق ما يستطيع يصبر عن أهله، ما يستطيع يصبر عن الجماع، فينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكين. كم المقدار؟ إما نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين، أو مد، أو مد الصاع 4 أمداد، نصف الصاع مدان، أو يكتفي بربع الصاع الذي هو مد واحد. إن شاء يعطيهم هذا الطعام ني، يعني مثلا يعطيهم الرز، يعطيهم البر، يعطيهم الشعير، يعطيهم التمر، يجزئه. وإن شاء يطبخ لهم طعاما يجمعهم فيه فيتغدون يتعشون، وبشرط أن تكون الكمية مشبعة لهم، تكون الكمية التي يطبخها لهم مشبعة لهذا 60. فسواء هذا أو هذا تبرى به الذمة إن شاء الله. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: جلس. طيب، الآن لما قال لا، هل الكفارة بقيت في ذمته ولا سقطت؟ قال: اجلس. هل قال أو سقطت عنك؟ هل قال هي باقية في ذمتك؟ ها؟ ولا سكت عن الموضوع؟ ها؟ سكت عنه، ما قال له هي في ذمتك، لا تزال في ذمتك، ولم يقل له برئت ذمتك لأنك فقير وعاجز. ولهذا العلماء اختلفوا، هل العاجز الذي عجز عن العتق وعجز عن الإطعام، عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام، هل تسقط عنه وتبرى ذمته أم لا؟ فمنهم من يقول الأصل هي في ذمته، الأصل أنها في ذمته. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أن ذمتك برئت، فنحن على الأصل، نحن على الأصل أن ذمته لا تزال مشغولة، لا تزال مشغولة بهذه الكفارة. فمتى ما وسع الله عز وجل عليه فيجب عليه أن يخرجها، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 سنة، وقت ما يتيسر له، لأن الأصل انشغال ذمته بهذه الكفارة. ولا تبرى هذه الذمة إلا بشيء متيقن. والقول الثاني يقولون لا، إذا عجز سقطت عنه، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالبه بشيء بعد ذلك، وأن المقام مقام يعني بيان توضيح. فلو كانت ذمته لا تزال مشغولة كان قال له، والأحوط الله أعلم أنها تبقى في ذمته، الأحوط أنها تبقى في ذمته حتى يتيسر له إخراجها. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيل، عرق معناه زنبيل، فيه تمر، فقال: تصدق به، تصدق به. هنا الآن الذي أخرج، اللي دفع التمر، هو ولا الرسول؟ ها، كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذوا من هذا أنه لا حرج أن يكفر شخص عن شخص، يعني أنت عليك الكفارة ويأتي زيد من الناس ويدفعها عنك، ما في حرج. فقال: تصدق به، روح دور مساكين وعطهم إياه. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها، لابتيها مثنى لابة يعني الحرة، والمدينة لا حرتان، في الشرق حرة وفي الغرب حرة، وهي حجارة سود في شرقها وغربها، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، يعني يقول بيتي وأنا وأسرتي أفقر أسرة في المدينة، كيف تصدق على غيري؟ أنا وأولادي أشد أهل المدينة حاجة إليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، الثنايا السنان اللتان في مقدم الفم. قال فأطعمه إياهم. طيب سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من سرعة تغير حال هذا الرجل. قبل قليل دقائق هو جاء للرسول قلق خائف فزع هلكت، في اللفظ الآخر احترقت، ثم الآن وإذا به يطمع في أن تكون فيكون كل ما في هذا الزنبيل له ولأولادي. يعني سرعة تغير حاله من الخوف إلى الطمع والرجاء. والرجل يعني لما رأى لين جانب النبي عليه الصلاة والسلام سقط، يعني أسقط عنه العتق ثم أسقط عنه الصوم ثم أسقط عنه إيش الإطعام، فازداد طمعا في أن يكون ما في هذا الزنبيل له ولي أولاده. قال فأطعمه إياهم. قال مسدد في موضع آخر أنيابه، الأنياب التي بعد الرباعية، في السنان في المقدمة ثنايا، بعدها الرباعية، بعدها الأنياب. فهذا الحديث كما سمعنا فيه بيان كفارة الجماع في نهار رمضان، وأنها كفارة شديدة، وذلك لعظم الذنب وعظم الجرم. ولهذا ينبغي للصائم أن يحتاط، ولا سيما الشباب، ولا سيما الذي يتزوج قريب من رمضان. الحين صارت الإجازات يعني بين الاختبار وبين رمضان المدة قصيرة جدا، فتحصل زواجات قبل رمضان بأسبوع بخمس أيام، بعضهم بليلتين، فيقع في إشكالية كبيرة. فيجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى لا يقع في المحظور. فإذا كان مثلا يعني خاف أنه إذا اقترب من أهله يحصل الجماع، يبعد، لا ينام معه على فراش واحد، لا ينام معه على فراش واحد. وإذا غلب، إذا غلب على نفسه وضعف أمام شهوته، فبعضها علم يقول على الأقل أنه يعني يرتكب أخف الضررين، يرتكب أخف الضررين. يعني فرغ شهوته بالمباشرة والمداعبة لا بالجماع، لأنه إذا داعبها حتى أنزل يكون عليه قضى هذا اليوم الذي أفسده فقط مع التوبة، لكن يسلم من الكفارة الشديدة. لكن عموم نقول المسلم لا تحم حول الحمى، ابتعد واجتنب هذا المحظور. فإن وقع في المحظور فعليه أن يبادر إلى إبراء ذمته بهذه الكفارة. وسيأتي إن شاء الله عدة روايات لهذه القصة، في بعضه الأمر بقضاء اليوم الذي أفسده، في بعضه الأمر بالاستغفار كما سيأتي إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. حايلا سافر قبل رمضان ولا في رمضان؟ قبل إن شاء الله.
في سؤال يا
شيخ. الدرس.
يقول السلام عليكم، أحسن الله إليك شيخنا، من باشر دون جماع وأنزل هل يفطر؟ وإذا أفطر هل يمسك بقية اليوم؟
أعيد السؤال مرة ثانية لمن لم يسمع. هذا يسأل عن المباشر المداعبة حتى حصل إنزال، هل يفطر ولا ما يفطر؟ وهل يمسك ولا ما يمسك؟ وماذا عليه؟ الصائم مأمور بحفظ شهوته، ففي الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من جرائي، يعني لأجل الله سبحانه وتعالى. يدع الطعام، يدع الشراب، يدع الشهوة، فهو مأمور بحفظ شهوته، مأمور بحفظ شهوته. فإذا داعب أهله أو مثلا استمنى فأنزل، فصحيح أنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، يكون قد ارتكب إثما وأفسد صومه بهذه الشهوة التي أفرغها عامد قاصد، وعليه قضاء ذلك اليوم، عليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم، يعني ليس عليه الكفارة التي سمعناها، ليس عليه صيام شهرين متابعين أو عتق رقبة أو كذا، لا، إنما عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويمسك بقية اليوم. الفقهاء يعلمون بحرمة الزمان، حرمة الوقت، فيمسك، مثل لو قدم من سفر أو طهورة الحائض، فهذا أيضا عليه الإمساك حتى تغرب الشمس. هذا والله أعلم. الذي يظهر أن هذه كفارة، هي كفارة الجماع، أنها كفارة الجماع، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا يفيد على أنها ما زالت كانت في ذمته، فلما وجد يتصدق، يتصدق. بيأتينا إن شاء الله، ما المرأة فيها خلاف، ويأتي إن شاء الله. الفقير الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد شيء لكن دون كفايته، يعني هو أحسن حالا من الفقير. خمن، اللي ما تعرف على اليقين ابن على غلبة الظن. في شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.